إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستأنف شرح العمدة لابن قدامة رحمه الله تعالى. كنا شرعنا في باب النكاح، وبدأنا في باب المتعلق بشروط النكاح. لعلنا نبدأ من بداية باب ولاية النكاح. كنا شرعنا في الأول، أخذنا مسألة أو مسألتين، لكن نبدأ من أول الباب. النكاح له أركان وله شروط، وأركانه ثلاثة، وهي الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول. هذه هي أركان النكاح، الزوجان، الزوج والزوجة، الخاليان من الموانع، موانع التي تمنع من صحة النكاح. قولهم الخاليان من الموانع هذا شرط، لكنهم يضيفونه للركن من باب الإيضاح. طبعا الركن هو الذي لا تتم المهية إلا به. الركن هو في اللغة جانب الشيء القوي، لكن في الاصطلاح المقصود بالأركان هي التي لا تتم المهية إلا بها. يعني مهية الشيء لا تتم، تركيبة المهية ما تتم إلا بوجود الركن. أركان الصلاة يعني قيام وقعود وركوع وسجود، فالركن هو الذي يحقق المهية، أو هو الذي لا تتم تركيبة المهية إلا به. فالأركان ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول. وأما الشروط فأربعة، وهي تعيين الزوجين بحيث يعرف أن هذا هو الزوج وهذه هي الزوجة، أن الزوجة فلانة بنت فلان والزوج فلان ابن فلان. تعيين الزوجين ورضاهما، هذا الشرط الثاني، رضا الزوجين، رضا كل واحد منهما بالآخر. وكذلك الثالث الولي، والرابع الشهادة، يعني الشهادة على النكاح. وهذه من حكمة الشرع أنه جعل جميع العبادات وجميع المعاملات لها شروط، لا بد من تحقق هذه الشروط لأجل أن تتضح الأمور وتنضبط. ولولا هذه الشروط لكانت الأمور فوضى، كل يتزوج ما شاء متى شاء كيف شاء، يبيع ويشتري كيف يشاء، يصلي كيف يشاء. فلذلك هذه الشروط هي التي تضبط هذه الأمور بضوابط جاءت في الشرع. فوفق القاعدة المعروفة المشهورة أن الأمور لا تتم ولا تصح إلا إذا وجدت شروطها وانتفت موانعها. هناك شروط النكاح وهناك شروط في النكاح، شروط في النكاح، شروط النكاح وشروط في النكاح. ما الفرق بينهما؟ ذكرنا سابقا في البيوع الفرق بين شروط البيوع والشروط في البيوع، وهنا شروط النكاح والشروط في النكاح. شروط النكاح هي التي في الأصل من قبل الشرع تكون في الأصل، أن شروط النكاح قيود وأوصاف وضعها الشارع ولا يمكن إبطالها لأنها من قبل الشرع. وأما الشروط في النكاح فهذه ليست من قبل الشارع، وإنما من قبل العاقدين فيما يجوزه الشرع، من قبل العاقد فيما يجوزه الشرع ويمكن إبطالها. يمكن ما يتفقون على بعض الشروط ويتفقون على بعضها. وشروط النكاح لا يصح بدونها. وأما الشروط في النكاح فهي تفيد إيش؟ تفيد اللزوم، تفيد اللزوم. إذا شرطوا شرطا وهو ما يجوز في الشرع لزم وتعين الوفاء به. فشروط النكاح هي من قبل الشارع أو من قبل الشرع، والشروط في النكاح هي من قبل العاقدين، من قبل العاقدين أو العاقد. وما كان من قبل الشرع فلا يصح إبطاله، ولا لابد يعني أن ينفذ. وأما ما قبل ما كان من قبل العاقد فهذه شروط في النكاح، إذا اتفقوا على شيء منها فإنه يلزم، فإنه يلزم. فالشروط في شروط النكاح أربعة، التي هي تعيين الزوجين، رضا الزوجين، الولي، الشهادة، شهادة عدلين، على خلاف في هذا الشرط المتعلق بالشهادة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام موفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: باب ولاية النكاح.
نعم، قال باب ولاية النكاح. النكاح قلنا إن الولي فيه الشرط، شرط صحة، فلا يصح النكاح إلا بولي. ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، يعني ما تملك أن تزوج نفسها ولا أن تزوج غيرها، ولا توكيل غير وليها، يعني لها أن توكل وليها لكن لا توكل غير وليها في تزويجها. إن فعلت لا يصح النكاح، هذا عند جمهور العلماء، فإن فعلت لم يصح النكاح. والذين رأوا أن النكاح أن الولاية شرط صحة يستدلون بقوله تعالى: وأنكح الأيام منكم، وأنكح الأيام منكم، وكذلك قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين. قالوا فالخطاب هنا وجه إلى أولياء الأمور، وجه إلى أولياء الأمور، فهذا دليل على أن أمر الولاية هو عند الولي وليس عند المرأة. وحتى لما جاءت الآية التي فيها النهي عن العضل: ولا تعضلوهن، فخاطب أولياء الأمور، ولو كان الأمر بيد المرأة لما كان لهذا الخطاب معنى، ولما كان لعضل الولي أثر ولا فائدة، إذا كان هو لا يملك هذا الأمر، لا يملك هذا الأمر. فيرى الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أن الولي شرط في صحة النكاح، فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج غيرها. استدلوا بهذا، واستدلوا بالحديث: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. قالوا النفي، النفي يحمل نفي الشيء إذا نفي في الشرع يحمل إما على عدم وجوده، فإن كان يوجد فيحمل على عدم صحته، ولا يحمل على أن النفي المقصود به الكمال إلا إذا دل دليل يعني يدل على هذا المعنى. وإلا في الأصل إذا نفي الشيء فيقصد به نفي الوجود أنه غير موجود، وإذا كان يوجد فيكون المنفي الصحة، الصحة. وأما الكمال فهو درجة دون ذلك، إنما يصار إليها إذا كان يوجد دليل يدل عليها يخرجنا عن الأصل. فالأصل في نفي الصحة إما أن نقول أن هذا الشيء غير موجود فلذلك نفي، أو أنه يكون موجود لكن يكون المقصود بالنفي نفي الصحة، نفي الصحة، لأنه إذا نفيت صحته فكأنه كعدمه. وقد يحمل على نفي الكمال إذا دل الدليل على هذا المعنى، على هذا المعنى. الحنفية يذهبون إلى أنه يجوز للمرأة أن تنكح نفسها، اللي أنهم يرون أن النفي هنا نفي كمال، نفي كمال. قالوا أن المرأة أن النفي هنا نفي كمال، ويستدل بالحديث الثيب أحق بنفسها، الثيب أحق بنفسها. قالوا هذا دليل على أن المرأة، قالوا الثيب أحق بنفسها، فقالوا هذا دليل على أنها، على أن المرأة تزوج نفسها، البكر تستأمر والثيب أحق بنفسها. لكن الجمهور يقولون المقصود هنا ليس أن تستقل بالنكاح أو بتزويج نفسها، وإن المقصود أن الولي لا يجبرها على من لا ترضاه، بل لا بد أن يستأذنها وأن يستأمرها، بمعنى أن يوضح لها الأمر ويبين لها الأمر بجلاء، ثم هو لا يجبرها على من لا ترضى. وليس المقصود به أنها تتولى تزويج نفسها. قالوا للحديث لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، فهذا النفي يقتضي أن النكاح لا يصح إلا إذا تولاه الولي، إلا إذا تولاه الولي. نعم. ولذلك قال بعدم صحة النكاح بغير ولي عامة الصحابة، وأكثر أهل العلم يرون أنه لا يصح للمرأة يعني أن تنكح نفسها، وهذا هو المروي عن عامة الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما جاء الحديث الآخر أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. نعم.
قال رحمه الله لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين.
نعم، المصنف هنا قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل من المسلمين. لما فرغ من الولاية ذكر إيش؟ الشهادة، وهذه الشرط إيش؟ الشرط الرابع، يعني الشرط الرابع أن النكاح لا يصح إلا بشاهدين من المسلمين، لا يصح إلا بشاهدين من المسلمين، نص عليه المصنف هنا لقول الله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم. وجد دلالة من الآية هنا أن الله أمر بالإشهاد على الرجعة، على إيش؟ على الرجعة، والرجعة إعادة نكاح سابق، عندما يطلق الرجل امرأته ويريد أن يراجعها جاء الأمر بأن يشهد على ذلك، فإذا كان يشهد على الرجعة، والرجعة هي رجعة نكاح سابق، في باب أولى أن يشهد على الابتداء، على ابتداء النكاح. قالوا فإذا كان هذا الأمر مأمور به في إرجاع الزوجة الذي هو إعادة لأمر سابق، فمن باب أولى أن يؤمر بالإشهاد على العقد ابتداء، ويكون هذا من باب الأولى، لأن المراجعة عندما يراجع امرأة هي زوجته وهذه أجنبية منه، فإذا كان يشهد على زوجته لمراجعتها فمن باب أولى أن تكون الشهادة على المرأة التي هي أجنبية منه. وكذلك الحديث المتقدم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن من العلماء من ذكر أن له متابعات وشواهد يرتقي بها إلى أن يكون حسنا أو صحيحا بحيث يحتج بمثله. وأيضا قالوا بأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد، الولد يعني سيكون إذا كان بينهم ولد فهو يحتاج إلى الإشهاد، يحتاج إلى الإشهاد. من أهل العلم من لا يرى أن الشهادة شرط صحة، يرى أن الشهادة يعني أمر مرغب فيه ومستحب، لكن لا تتوقف صحة النكاح عليه، وهذا هو المشهور عن الإمام مالك، وكذلك هو قول بعض التابعين. ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية بنت حيي وتزوجها بغير شهود، ما أحد شهد، وإنما أعتقها ثم دخل بها. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية بعدما اعتقها وما أشهد على ذلك. قالوا فهذا دليل على أن الشهادة ليست شرطا، لكنهم يشترطون الإعلان، لابد من إعلان النكاح وإشهاره بين الناس بحيث يعرف الناس أن هذا زواج فلان من فلانة، فيشترطون الإعلان لكن ما يشترطون الإشهاد عليه، ما يشترطون الإشهاد عليه. وأما الجمهور فيرون أنه لا بد من الشهادة. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك هو تزوج صفية بغير ولي وبغير شهود، وبغير شهود. قالوا هذا دليل على أنه يعني من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم. فهنا المصنف ذكر الشاهدين، وهذا هو الشرط الرابع في شروط النكاح، أنه لا بد من الشهادة، وهذا هو المروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مروي عن عائشة وعن غير عائشة رضي الله عنهم أنه لا نكاح إلا بأربعة، ولي وزوج وشاهدان. الترمذي أورد حديث عائشة وقال وعلى هذا العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من التابعين، قالوا لا نكاح إلا بشهود، ولم يختلفوا، يقصد من مضى منهم، إلا قوما من المتأخرين، يقول إلا قوما من المتأخرين. نعم.
قال رحمه الله وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا.
نعم. قال وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها. نعم. لا ولاية لأحد معه، لا ولاية لأحد مع الأب، هذا قول الإمام أحمد وكذلك قول الشافعي وهو المشهور عن أبي حنيفة، أن أولى الناس بتزويج الحرة هو أبوها، بل لا ولاية لأحد مع أبيها، لأن الولد اللي هو ابن الزوجة، الولد موهوب لأبيه، موهوب لأبيه، وإثبات ولاية الموهوب له على الهبة أولى من العكس، يعني أولى من العكس، يعني تقديم الأب أولى من الابن، لأن الأب هو سبب في الابن والابن موهوب له، فلا نقدمه على الأصل، لا نقدم الفرع على الأصل، ولأن الأب أكمل نظرا وأبعد وأكثر شفقة. بعض أهل العلم يرون أن الابن يقدم كما هو قول الإمام مالك، يعني أن الابن يقدم، وهو رواية عن أبي حنيفة، قالوا لأنه أولى منه بالميراث، يعني بميراث أمه هو أولى من الأب، أولى بالميراث وأقوى تعصيبا، أقوى تعصيب من الأب. لكن الجمهور يتعقبون هذا القول فيقولون بأن الميراث ما يعتبر له نظر، الميراث ما يحتاج إلى نظر، ولهذا يرث الصبي ويرث المجنون ولا ولاية فيه على الموروث، بخلاف النكاح، فالنكاح هو الذي يحتاج إلى نظر، ونظر الوالد يعني وشفقته مقدمة، لأنه أشد على الابن، أشد من الابن في ذلك. نعم. يقول ثم أبوه وإن علا، يعني يلي الأب أبوه الذي هو الجد، الذي هو الجد، وإن علا، لأن الجد هو السبب في الأب، لأن يعني له إيلاد وتعصيب، فقدم على الابن وعلى الأخوة، فيكون الجد كالأب، فيكون مقدم على الابن وعلى سائر الأولياء، وعلى سائر الأولياء. نعم.
قال رحمه الله ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل.
أي نعم. ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل، يأتي بعد الأب وإن على الابن المرأة التي يراد تزويجها، ثم ابنه وإن نزل، لحديث أم سلمة أنها قالت لابنها عمر رضي الله عنه لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم: قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجها إياه. ولأن الابن أقرب من الحواشي نسبا، أقوى منهم. نعم.
قال رحمه الله: ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها.
أي نعم، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها، يعني يلي الأبناء الأقرب فالأقرب من عصباتها، لأنه أقوى تعصيبا بعد الأصول والفروع، لأن الأقرب فالأقرب هم الذين يكونون بعد الفروع والأصول، ولأن حق بالميراث من بقية العصبات. فمثلا يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، وهكذا. نعم.
ثم معتقها.
ثم معتقها، يعني معتق المرأة يلي العصبات بالنسب، فإذا كانت المرأة أمة فعتقت وليس لها عصبات من النسب، فإنه يزوجها معتقها، لأنه عاصب لها، ولأنه حق بالميراث من ذوي الأرحام، وهذا مما يتفق عليه العلماء. نعم.
ثم الأقرب فالأقرب من عصباته.
أي نعم، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، يعني يلي المعتق الأقرب فالأقرب من عصباته، لأنهم عصبة يلون المعتق في استحقاق الميراث، فكذلك يلونه في التزويج، فمن هذا الباب يكون الأقرب فالأقرب من عصباته هو المقدم.
ثم السلطان.
أي نعم، ثم السلطان، يعني ثم يلي من سبق ذكرهم السلطان، وهو ولي أمر المسلمين أو من ينيبه ولي أمر المسلمين من قاض أو غيره، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي له، وهذا أيضا مما يتفق عليه العلماء. نعم.
ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه.
أي نعم، ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء يقوم مقامه، لأنه يجوز التوكيل في النكاح، يجوز التوكيل في النكاح سواء كان الولي حاضرا أو غائبا، مجبر أو غير مجبر، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة، ووكل عمرو بن أمية في تزويجه أم حبيبة، ولأنه عقد معاوضة، التوكيل عقد معاوضة، فجاز يعني التوكيل في توكيل كالبيع. فقال: ووكيل كل واحد من هؤلاء، يعني الأولياء، يقوم مقامه، لأنه كما ذكرنا عقد معاوضة فيجوز فيه التوكيل، هذا كالبيع مجمع عليه بين العلماء، وسواء كان التوكيل مطلقا أو مقيدا. المقيد كان يقول التوكيل في تزويج فلان، والمطلق تزويج فلان، ولا يحدد شخص بعينه، ولا يحدد شخص بعينه، فيجوز التوكيل مطلقا ويجوز أن يكون مقيدا. نعم.
قال رحمه الله: ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إلا أن يكون صبيا.
نعم، قال: ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب، يعني لا يصح تزويج ولي أبعد مع وجود ولي أقرب، لأن حق التزويج للولي الأقرب، ولا حق للأبعد مع وجود الأقرب، ولذا إذا زوج الأبعد مع وجود الأقرب لا يصح كالأجنبي الذي لا يصح تزويجه. فصحة تزويج الولي الأبعد هو إذا لم يوجد ولي أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا بولي، وهذا وصف، إلا بولي، وهذا وصف مشتق من الولاية، فيقتضي أن يكون الحق الأولى فالأولى، أن يكون الحق بالتزويج الأولى فالأولى، لأنه سبق يعني ذكرنا مرارا أن كل حكم علق على وصف فإنه يعني يقوى بقوة هذا الوصف فيه. فما دام أنه علق الحكم فيه بالولاية فيكون الأقرب فالأقرب، وإذا تجاوز الأقرب فإنه لا يصح، يعني إلا إذا كان ثمة مانع يمنع من أن يتولى الأقرب ذلك. نعم، كما سيذكر المصنف، إلا أن يكون إيش؟
إلا أن يكون صبيا.
إلا أن يكون صبيا، يعني أن يكون الولي صبي، فهنا يصح تزويج الذي يليه، يلي الصبي في الولاية، يعني إذا كان الولي الأقرب صبي فإنه يتجاوز إلى الولي الذي ليس صبي، لأن من شروط الولاية البلوغ، من شروط الولاية البلوغ، لأن الصغير لا يصح أن يكون وليا في النكاح لأنه مولى عليه هو نفسه لقصوره، فلا تثبت له ولاية ولا تصرف في حق غيره كالمرأة، فتنتقل الولاية إلى من بعده، لأن وجوده كعدمه، وجود الصبي كعدمه، لأنه ليس نافذ التصرف. ولذلك من شروط الولاية اشترط في الولي أن يكون بالغا، ولذا لما ذكر المصنف أنه لا يصح أن يتولى الأبعد مع وجود الأقرب من الأولياء، قال إلا أن يكون يعني الأقرب صبيا، فهنا يتجاوز إلى الذي يليه، لأن الصبي فاقد للشرط، شرط الولاية وهو البلوغ، وهو البلوغ. نعم،
أو زائل العقل،
أو زائل العقل، هذا شرط ثاني في الولاية، لأنه اشترط في الولي أن يكون بالغا عاقلا، فإنه يصح تزويج الذي يليه طالما أن الولي مجنون أو غير عاقل، لأن العقل شرط في الولاية، وغير العاقل لا يلي النظر لنفسه، فغيره من باب أولى، فهو لا ولاية له بالإجماع، فتنتقل الولاية إلى من بعده لأن وجوده كعدمه كما لو كان ميتا. إذا المصنف هنا ذكر شرطين، وقد يذكر غيرهما من الشروط التي تشترط في إيش؟ في الولاية. فالشرط الأول هنا أن يكون إيش؟ البلوغ، لأنه قال إلا أن يكون صبيا فيصح تزويج الذي يليه. الشرط الثاني هنا قال أو كان زائر العقل يعني مجنون، ومن شرط الولاية أن يكون عاقلا
أو مخالفا لدينها،
أو مخالفا لدينه أو لدينها، هذا شرط ثالث، فاشترط اتحاد الدين أن يكون مسلمين، أن يكون مسلمين أو أن يكون كافرين، فيقول أو مخالفا لدينها، إذا كان الولي الأقرب مخالف لدينها كان يكون كافر وهي مسلمة، هذا مجمع عليه أن الكافر لا يلي تزويج المسلمة، أو يكون مسلما وهي كافرة فلا يصح أيضا أن يكون وليا لها. وهنا ينتقل إلى إيش؟ إلى غيره، ينتقل إلى غيره، لأن شرط الولاية هنا مفقود، فمن شرط الولاية أن يكون اتفاق الدين، اتفاق الدين هذا شرط في الولاية، وهذا باتفاق أهل العلم بقول تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فتنتقل الولاية إلى من بعده إذا كان أهلا لذلك، لأنه بهذا الوصف يعني اختلاف الدين يكون وجودك كعدمه. إذن هذا الشرط كم؟
ثالث.
فذكر إيش؟ البلوغ والعقل واتفاق الدين، واتفاق الدين
أو عاضلا لها،
أو عاضلا لها، إذا كان الولي عاضلا لها أي ممتنع من تزويجها من كفر تقدم لها ووافقت عليه وما فيه سبب شرعي، فتنتقل الولاية منه إلى الأبعد، لأنه تعذر التزويج من جهة الأقرب فينتقل إلى الأبعد، فيسقط حقه في هذه الحالة كونه يعضل أو يستمر في العضل وتزويج المرأة من الكفر ومع رضاها، فهنا يكون ينتقل الأمر إلى الذي يليه الذي يليه، وإن كان لم يذكروا العضل في الشروط.
أو غائبا غيبة بعيدة،
أو غائبا غيبة بعيدة، يعني إذا كان الولي الأقرب غائب وتعذر الاتصال به أو معرفة مكانه أو كان الاتصال به، فتنتقل الولاية إلى من بعده، لأنه كيف تزوج المرأة مع فقد أو الغيبة البعيدة للولي؟ فهنا تنتقل الولاية إلى الذي يلي في التزويج من الأقرب، فتثبت الولاية لمن يليه من العصبات، كما لو جن أو مات، كما لو جن أو مات فأنا تنتقل إلى الذي يليه. نعم.
قال رحمه الله: ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه.
أي نعم، ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه، هذا ذكر تقدم، يعني فمن شرط الولاية اتفاق الدين، فلا يزوج الكافر المسلمة ولا يزوج المسلم الكافرة. نعم.
إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمة.
إلا المسلم إذا كان سلطانا، يعني إذا كان المسلم سلطان وتحت ولايته من أهل الذمة، فإنه يزوج من كان من أهل الذمة وإن كانوا يخالفون دينه، لكن هذا إنما كسبه بسبب إيش؟ بسبب الولاية. إلا المسلم إذا كان سلطانا يزوج من تحت سلطانه من الكافرات الذميات إذا لم يكن لهن ولي من النسب أو الولاء، لعموم الحديث فالسلطان ولي من لا ولي له، فتشمل يشمل الذي في ذلك من تحت ولايته سواء كان من المسلمين أو من غيرهم. قال: أو سيد أمة، أو كان المسلم سيد أمة، يعني يملك أمة كافرة مالكا لها، فإن يصح أن يتولى تزويجها لكافر، لأنها لا تحل للمسلمين، يصح أن يزوجها لكافر، والولاية هنا ولاية بالملك، ولاية بالملك، فلم يمنعها كون سيد الأمة الكافرة مسلما كسائر الولايات، ولأنها تحتاج للتزويج ولا ولي لها، ولا ولي لها. إذن من الشروط إيش؟ من شروط الولاية الحرية، ما ذكرها المصنف، يعني من شروط الحرية، فلا ولاية لعبد في قول عامة الفقهاء، يعني من شرط الولاية أن يكون الولي حرا، حرا، لأن العبد ما يملك نفسه، فكيف يزوج غيره وهو لا يملك حرية نفسه؟ فلذلك يعني أكثر العلماء يشترطون أن الحرية، وأيضا يشترطون الذكورية كما تقدم، ويشترطون الإسلام بالنسبة للمسلم الذي هو اتفاق الدين، ويشترط العدالة، العدالة محل خلاف، يعني منهم من يشترط العدالة، هي محل خلاف بين الفقهاء، يعني من صحح لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، من صحح لفظة شاهدي عدل اشترط العدالة، ومن لم يصحح الحديث أو لم يصحح هذه اللفظة قال لا تشترط العدالة، لا تشترط العدالة في الولاية. وبعض الفقهاء يقول الولاية سببها القرابة وليس العدالة، فتكون العدالة ليست شرطا، فيجوز أن يلي الولي تزويج موليته ولو لم يكن عدلا، ولو لم يكن عدلا، لأن النظر هنا إنما هو للقرابة طالما أنه في دائرة الإسلام، ولأن النظر يكون لكون ولي ولكون يعني النظر إليه من ناحية الشفقة ونحوها. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم.
تقدم معنا أن من 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 شروط النكاح إيش؟ رضا الزوجين. رضا الزوجين هذا هو الأصل. الأصل هو رضا الزوجين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. وإذا كان الإنسان لا يمكن أن يجبر المرأة في البيع أن تبيع الشيء الذي لها لا يملك أن يجبرها، فكيف يملك أن يجبرها على زواج تستمر فيه مع زوجها؟ هذا هو الأصل. لكن المصنف هنا ذكر حالة الولي مع الصغار، ولذلك قال: وللأبي، يعني يجوز للأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم. فعلى كلام المصنف هنا يجوز له أن يزوج ابنه الصغير الذي لم يبلغ ولو أجبره على ذلك، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه زوج ابنه وهو صغير. وبعض الفقهاء يذكر أن هذا مجمع عليه في حق الغلام الذي لم يبلغ 10 سنين، لأنه قالوا إذا كان يعني في مثل هذه السن أو كان دون التمييز فإن يكون ليس له نظر ويكون كالتمييز لا يعتبر له، ورضاه غير معتبر، فيكون النظر يكون لوليه فليقال تزويج أولاده الصغار، يعني يزوج ابنه الصغير ويزوج ابنته الصغيرة التي لم تبلغ. وقد يستدلون بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت 6 سنين، وأيضا قال روي أن عمر رضي الله عنه زوج أن علي رضي الله عنه زوج عمر رضي الله عنه ابنته أم كلثوم وهي صغيرة. فقال هذا مشهور عند الصحابة تزويجهم لأبنائهم الصغار ويستدلون بحديث ابن عباس: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها سماتها قالوا دل الحديث بمفهومه على أن ولي البكر أحق بها وإذا كان أحق بها له أن يزوجها ولو بغير إذنها. لكن جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز للأب تزويج ابنته البكر البالغة إلا برضاها، الحديث نفسه حديث ابن عباس الثيب أحق بنفسها ومن وليه، والبكر تستأذن في نفسها. فعموم الحديث لا تنكح البكر حتى تستأذن، وخصوص والبكر يستأذنها أبوها. قالوا قوله في الحديث يستأذنها، هذا دليل على أن الأمر إليها في الرضا وليس إليه، وإلا قالوا ما في فائدة إذا أجبرها ما في فائدة من معرفة رضاها، فلا في فائدة. قال: هل ترغبين فلان؟ قالت: نعم. قال: لا ما أزوجك. هل لا ترغبين فلان؟ قالت: نعم لا أرغب. قال: لا نزوجك. إذن ما فائدة استئذانها؟ ما فائدة أن يستأذنها؟ فكيف تجبر مع أنه في الأصل ما تجبر على يعني بيع ما تملكه؟ لا يستطيع الوالد شرعا أن يجبرها، فكيف في الزواج الذي هي ستستمر فيه؟ فلا بد من رضاها. هو يبين ويوضح لها الأمر يرغب، لكن أن تجبر أو تكره على الزواج ممن لا ترضاه، فجمهور العلماء على أنه ليس للأبي أن يجبر ابنته البكر البالغة، وإنما له أن يجبر الصغار إذا احتاج إلى ذلك. ما أنه حتى الصغار لماذا يزوجون؟ يعني إذا ما فيه يعني أمر ظاهر ويستدعي هذا الأمر، لأنه يعني سيتولد عليه مشقة وكلفة، والصغير قد لا يدرك هذه الأشياء والأعباء التي تكون عليه والولاية التي تكون عليه والحقوق التي ستكون عليه، ستدخل على حقوق مالية وحقوق أخرى وواجبات هو في غنى عنها، فلا يشغل بها الصبي نعم.
قال رحمه الله: ويستحب استئذان البالغة، وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته إلا الثيبة إلا بإذنهم.
قالوا يستحب استئذان البالغة، هذا عند من يرى إيش؟ إنه يجوز للأب أن يجبرها البكر البالغة. قالوا يستحب الاستئذان، يعني القائلين بتزويج الأب ابنته الكبيرة بغير إذنها، قالوا يستأذنها استحبابا وليس وجوبا، فحملوا الحديث وشواهد الحديث على الاستحباب استطابة لنفسها، لكن الجمهور لا يحملوا على الاستحباب، يرى أنه واجب لابد من أخذ إذنها. قال: وليس له تزويج البالغ من بنيه ولا بناته، من بنيه ولا بناته، الثيب إلا بإذنهم، الثيب إلا بإذنهم، وهذا محل اتفاق أن الثيب يعني ليس له أن يزوجها إلا بإذنها، إنما الخلاف في البكر، الخلاف في البكر. وأما الثيب فمحل اتفاق لحديث ابن عباس: والثيب حق بنفسها. فعلى هذا لا يجوز للأب تزويج ابنه البالغ بغير إذنه، لأنه عاقل يتصرف في ماله بنفسه، ولا يصح أن يتصرف فيه غيره بغير إذنه. فكذلك النكاح، فكذلك النكاح، وهذا مما أجمع عليه الفقهاء. وكذلك لا يجوز للأب تزويج ابنته الثيب البالغة بغير إذنها، لحديث ابن عباس رضي الله عنه، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها.
نعم. قال: وليس لسائر الأولياء تزويج صغير، يعني بقية الأولياء، أي من عدا الأب مثل الأخ والعم وما أشبه ذلك، لا يزوجون صغيرا ولا كبيرا إلا بإذنه، إنما المختلف فيه خاص بالأب، خاص بالأب، أما غير الأب من الأولياء فلا يزوجون صغيرة دون تسع بأي حال من الأحوال، سواء كانت بكرا أم كانت ثيبا، لأنه ليس لهم ولاية تامة وليس عندهم شفقة كشفقة الأب. الأب يختلف عن غيره لأنه يعني عنده شفقة على ابنه، أما غير الأب فإنه ليس له كما قال المصنف: وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا صغيرة، بل هذا يعني مما اختص به الأب دون غيره من الأولياء، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها، فلا جواز عليها. وقالوا معنى الحديث والأحاديث التي تشهد له أنه لا يزوج اليتيمة حتى تبلغ وتستأمر، وكذلك الصغيرة لأنها بهذا المعنى. نعم. ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها، يعني لا يجوز لغير الأب أن يزوج كبيرة إلا بإذنها، الكبيرة التي تقدم الخلاف فيها بين الجمهور وبين من يرى جواز ذلك، فالخلاف هو فيما إذا كان الولي هو الأب، أما إذا تولى غير الأب فليس له أن يجبر أحدا من البنين ولا من البنات، من الصغار ولا من الكبار، وهذا مجمع عليه. نعم.
قال رحمه الله: وإذن الثيب الكلام.
نعم. قال: وإذن الثيب الكلام، أن تقول: نعم رضيت. فالثيب تتكلم إذا سئلت: أترضين بفلان؟ تقول: نعم، أو رضيت بفلان، للحديث لا تنكح الثيب حتى تستأمر، أي حتى يطلب الأمر من قبلها، لأن الأصل معرفة حقيقة الأمر، والاستئمار هو طلب الأمر، أن يطلب منها الأمر ويستوضع منها. وهذا كيف يتضح إلا بنطق، فتنطق فتقول رضيت مثلا أو قبلت أو أترضين فتقول نعم.
وإذن البكر الصمات، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها.
أي نعم، قال وإذن البكر الصمات، أن تصمت إذا سئلت تصمت، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. وقد أجمع العلماء على ذلك، إذا كان المستأذن لها هو الأب أو الجد. لكن لو بكت أو ضحكت يعتبر ولا ما يعتبر؟ الضحك قد يعتبر أنه دليل رضا، لكن البكاء قد يكون دليل رضا، وأنها بكت لأنها تعرف أنها ستفارق بيت والديها بسبب الزواج، لكنه ليس صريحا، يحتمل هذا ويحتمل هذا. لكن الضحك في الغالب إنها ما تضحك إلا لرضاها. لكن العجيب أن ابن حزم رحمه الله تعالى يقول ما يقبل بالنسبة للكبيرة حتى تصرح بالرضا، وبالنسبة للبكر لابد تصمت ولا تتكلم، ما تتكلم ما يعتبر الكلام. ليه ما يعتبر الكلام؟ قال الحديث يقول إذنها صماتها، فيقول إنها لابد أن ينظر فيما دل عليه الحديث، وهو تستأذن فتصمت، لكن لو تكلمت هذا قال ما نعتبره دليلا، ما نعتبره دليلا. وهذا غريب، لأن المقصود هذا أدنى درجات الرضا، الصمات هو أدنى درجات الرضا، فإذا جاءت بما هو أعلى منه فما المانع من قبوله؟ لو قالت رضيت بهذا الرجل، لو قال فهذا من باب أولى، إذا الشارع يعني اعتبر صماتها إذن فمن باب أولى إذا صرحت بهذا. وحقيقة مثل هذا الكلام المنقول عن ابن حزم ما له متمسك، يعني ما له متمسك بالظاهر، يعني لأن الشريعة يعني تراعي الأحوال، الشريعة تراعي ظواهر الأمور كلها مع الحكم والأسرار التي جاءت بها الشريعة. ليس من الحكمة أن تقول امرأة أرضيتي وتسكت، وامرأة أخرى تقول أرضيت تقول نعم، هذه تقبل منها وهذه ما تقبل منها. فالشريعة ينظر إليها بأسرارها بأحكامها بظواهرها بما تدل عليه من معانيها مجتمعة، وليس لمعنى دون بقية المعاني. فلذلك شنع بعض الفقهاء على أهل الظاهر يعني مثل هذه الأشياء التي يجمدون عليها أكثر من الظاهر، مثل ما قال ابن القيم، وأهل الظاهر لم يسموا بهذا المعنى لأخذهم بالظاهر، لأن الأخذ بالظواهر النصوص هذا واجب، وإنما يقول لأنهم جمدوا على الظاهر أكثر مما يقتضيه الظاهر. فمثلا هنا يقول لا ما نقبل تقول رضيت، بل لابد أن تكون صامتة، ويستدل بالحديث، حديث ما في دليل، حديث بين أنها لحيائها ولما جبل عليه النساء من الحياء، وأن تستحي المرأة يعني أن تتكلم، هذا قديم. أما في الأزمنة المتأخرة هي تخطب، هي تبحث وتبحث عن الزوج فضلا عن يعني الكلام. لكن في القديم كانوا أهل حياة وأهل، فتستحي المرأة. فجاءت الشريعة بما يدل على أن هذا أدنى درجات معرفة الرضا، أن تصمت. لكن إذا قالت نعم أو رضيت فهذا يعني ما في مانع يمنع من ذلك، فالصمت هو الأدنى والنطق أعلى منه. نعم. قال المصنف، نعم،
قال المصنف رحمه الله: وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها بغير رضاها.
نعم، قال: وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفئها. الكفاءة يعني التي يذكرها الفقهاء، الكفاءة المتعلقة بالدين ومتعلقة بالنسب والحرية. فهل الكفاءة يعني شرط في الصحة؟ يعني منهم من يقول شرط في الصحة. طبعا الدين هنا المقصود به الديانة، حسن الديانة، لا أن يقصد على دين مختلف، بل هذا شرط يعني شرط في لابد يعني اتفاق. لكن كلام في الديانة من ناحية هذا حسن الديانة أو ليس حسن الديانة، فيعني بعض الفقهاء يرى أنه شرط صحة يعني الكفاءة، والبعض يرى أنه شرط للزوم وليس شرط للصحة، والبعض يرى أنه ليس شرطا لا للزوم ولا للصحة. الكفاءة في المذهب ليست شرطا للصحة، في المذهب ليست شرط للصحة. وكلام المصنف هنا قد يفهم منه أن الكفاءة شرط، ولعله اختيار من المصنف، قال: وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء، بغير كفء. إلا أنه حتى عند عدم القول باشتراط أن يكون كفءا يشترطون أن لا تكون المرأة زانية، فإذا كانت تصفت بهذه الصفة فإنه لا يصح أن يتزوجها من ليس كذلك، وكذلك الزوج. فهم وإن لم يشترطوا الكفاءة لكنهم يستثنون يعني مثل هذا الأمر، وكذلك شرب الخمر ونحوه، هذه الأشياء التي يعني جاء النص الصريح باعتبارها كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا كانت هذه ظاهرة أو معروفة فإنه يشترطونها، حتى وإن كانوا في الأصل لا يشترطون إيش الكفاءة، خصوصا الكفاءة المتعلقة بالنسب والغنى والصناعة، هذه التي لا يراها كثير من الفقهاء شرط. إذا كان الأمر يتعلق بالنسب أو يتعلق بالغنى أو يتعلق بالصناعة، لكن إذا تعلق بالديانة وبارتكاب كبائر الذنوب فإنهم يرون أن للزوج أن يشترط السلامة، أو لولي الأمر يشترط السلامة من ذلك، يرون أنه هذا يكون معتبرا. وأغلب ما يكون فيه الخلاف هو الكفاءة في النسب، الكفاءة في النسب أو في الغنى أو نحو ذلك، هذا فيه خلاف بين الفقهاء. فبعض الفقهاء يشترط الكفاءة في النسب والحرية والغنى، وبعضهم لا يرى ذلك. والحقيقة ما في دليل يعني منقول يدل على اشتراط النسب، الكفاءة في النسب، وإنما كما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج هاشميات وقرشيات ممن دونهن في النسب وأقر ذلك. كذلك ثبت عن بعض الصحابة أن بعض الصحابة من غير بني هاشم تزوجوا هاشميات، هم ليسوا مثلهم في النسب، وكذلك بعض الصحابة من غير قريش تزوجوا قرشيات. النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه عثمان وهو ليس من بني هاشم، وزوج زينب بنت جحش القرشية مولاه زيد بن حارثة، وزوج أسامة فاطمة بنت قيس القرشية، وأقر نكاح المقداد بن أسود الكندي لضباعة بنت الزبير بنت عبد المطلب الهاشمية، وأقر نكاح سالم مولى أبي حذيفة من هند بنت الوليد. فهذا دليل على أن النسب ليس شرطا في الإسلام، ليس شرطا. ف يعني ما فيه دليل منقول يعني يستند عليه. يعني بعض الفقهاء يستدلون بالأثر المروي عن عمر رضي الله عنه: لأمنعن ذوات الأحساب إلا من الأكفاء، إلا من الأكفاء، مع أنه مختلف في صحة هذا الأثر. نعم.
قال رحمه الله: والعرب بعضهم لبعض أكفاء.
أي نعم، قال والعرب بعضهم لبعض أكفاء لما تقدم، يعني لما ذكر أن الصحابة العرب يتزوج بعضهم من بعض. نعم.
قال رحمه الله: وليس العبد كفأ لحرة.
أي نعم، وليس العبد كفأ للحرة، لأن الرق نقص في المملوك، الرق هو نقص في المملوك، والكفاءة يعني من هذا الباب لا اعتبارها له وجه. نعم.
ولا الفاجر كفأ لعفيفة.
ولا الفاجر كفأ لعفيفة، هذا الذي يعني يشترطه أو يرى أن الفقهاء يرون أن مثل هذا الشرط لو اشترط يكون من الشروط اللازمة، حتى وإن كانوا لا يرون اشتراط إيش الكفاءة في النسب. قالوا: ولا الفاجر كفأ لعفيفة، يعني الفاسق المكثر من المعاصي المجاهر بها يعني ما يزوج المرأة الصالحة، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. فإذا كان المقصود بالفاجر هنا الزاني فالنكاح يكون غير صحيح، يعني لو زوج الأب عفيفة بفاجر يعني زاني فالنكاح يعني غير صحيح عند كثير من الفقهاء. لكن إذا قلنا إنه الكفاءة ليست شرطا فيقال النكاح صحيح، ولكن الآية تدل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزاني لا ينكح إلا زان أو مشرك، فهذا دليل على هذا بخصوصه، أن من هذه صفته فإنه لا يزوج. وقد يعني أجمع العلماء على اعتبار الكفاءة في الدين من حيث الأصل، وقالوا الله عز وجل حكم على الزاني والزانية أن الزاني لا ينكح إلا زانية. لماذا؟ قالوا أن الزاني عياذا بالله قد يحمل زوجته على الوقوع في الفواحش، وأن العاصي قد يوقع زوجته في المعاصي، فيجب على الأولياء أن يمتنعوا من تزويج مولياتهم من الزنات وعموم الفساق لئلا يقعوا في الرذائل وفي المعاصي. نعم.
قال رحمه الله: ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها.
يقول: ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها بنفسه بإذنها، يعني إذا كان يملك أمة فهل له أن يزوج نفسه منها فيعتقها ويجعل عتقها صداقها؟ فهنا قال: من أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها بنفسه، يعني هو يتولى طرفي العقد، لما ثبت عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن أم حكيم بنت قارض قالت له: إنه خطبني غير واحد وهي أمته فزوجني أيهم رأيت، قال وتجعلين ذلك إلي؟ قالت نعم. قال فقد تزوجتك. قال فقد تزوجتك. فيعني هو تولى الزواج منها لأنه يملكها. ولذا قال من أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه. من نفسه. نعم.
وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد.
يقول وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد، لأنه يعني يملك ذلك، يملك الأمة ويملك العبد الصغير، فله أن يتولى طرفي العقد، يعني ينوب عن هذا وينوب عن هذا. كذلك إذا كان هو أقرب الأولياء إلى المرأة، إذا كان هو أقرب الأولياء للمرأة ويجوز له أن يتزوجها، فله أن يتولى ذلك. يعني كان يكون ابن عمها وليس لها ولي أقرب منه، لكن في هذه الحال لابد يأتي بالشهود ويقول شهدكم أني رضيت بالزواج ابنة عمتي وهي راضية، فلكن لابد أن يأتي بالشهود حتى وإن تولى هو يعني أمر التزويج، لكن لابد أن يأتي بالشهود. نعم. يقول إيش؟ وإن قال
لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
أي نعم. إن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الخلاصة أن الشروط أربعة، هي إيش؟ تعيين الزوجين ورضا الزوجين والولي والشهادة على المذهب، على المذهب، أو الإعلان كما هو قال الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني يشترط الإعلان حتى لو لم تكن فيه شهادة. وأما الكفاءة فالصحيح أنها ليست بشرط إلا بالنسبة لما يتعلق بنكاح الزانية، فهذه يشترط فيها السلامة من هذا الأمر. والله أعلم، تعالى نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم. يقول لو قدم الأخ الشقيق على الأب في الولاية هل يقال في أن العقد باطل؟ نعم، يعني ما يصح أن يتولى الأخ الشقيق مع وجود الأب إلا إذا كان في مانع للأب، كان يكون يعني مجنونا أو فاقد للأهلية، لكن مع وجوده وأهليته فإنه لا يصح، لأنه لا ينتقل إلى الولي الأبعد إلا عند عدم وجود الولي الأقرب أو عدم صحة تصرف الولي الأقرب. هل الأب الكافر يكون وليا على بنته المسلمة في نكاح؟ لا، ما يكون وليا لها، ما يكون وليا لها، لأنه كافر وهي مسلمة ولا ولاية له على المسلمة. يقول هل يمكن إعادة الكلام في التزويج المطلق والمعين؟ هذا المقصود به في الوكالة، يعني كل ولي يتولى تزويج المرأة له أن يوكل غيره في ذلك غيره. هذا التوكيل يصح أن يكون مقيد ويصح أن يكون مطلقا، يصح أن يكون معين ويصح أن يكون مطلق. معين يقول تزوج فلانة من فلان، فحدد له من يتزوجها. وأما المطلق فيقول تزوج فلانة، ولم يعين له زوجا باسمه بعينه، وإنما ترك له هذا الأمر. فهذا الفرق بين التزويج المطلق والمعين، وهذا بالنسبة للوكيل الذي ينوب عن الولي. يقول إذا كان لها عدة أبناء وكذلك إذا كان لها عدة إخوة أشقاء فمن الذي يزوجها؟ الذي يزوجها الأبناء، الأبناء يقدمون على الأشقاء، الأبناء يقدمون على الأشقاء، فلا يتولى ذلك الأشقاء مع وجود الأبناء، وإنما يكون الأشقاء عند فقد الأبناء. يقول إذا كانت الأمة مسلمة والسيد كافرا، هذا تقدم الجواب عنها أنه الكافر ما يزوج المسلمة حتى ولو كانت أمة له أو ملكا له. هل يجوز للأب الذي يترك الصلاة زواج بنته؟ هل تنتقل الولاية؟ هذا يرجع إلى الخلاف في كفر تارك الصلاة. تعلمون الخلاف في كفر تارك الصلاة، وإن صح قولي العلماء القول بكفر تارك الصلاة للأدلة الدالة على ذلك، والتي دلت على أن الصلاة ليست كغيرها من بقية العبادات، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فقد كفر. وحديث عبد الله بن شقيق: لم يرى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فالصلاة ليست كغيرها من العبادات. فلذلك يعني من يرى كفر تارك الصلاة يرى أنه ليس له ولاية تارك الصلاة على ابنته، وتنتقل الولاية إلى غيره. ومن لا يرى ذلك يبقى الفسق موجود، فليتولى الفاسق مع وجود عدل. لكن الذي تدل عليه الأدلة أن ترك الصلاة كفر. يقول: ما وجه الاستدلال بحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل على اشتراط العدالة في الولي، وفي الحديث إنما هو في الشاهد؟ حديث يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فالحديث هنا في الشهادة، واختلف أيضا في لفظة عدل هل هي صحيحة أو غير صحيحة. وأما بالنسبة للعدل في الولي فهذه ذكرنا أن الخلاف موجود فيها، ليست محل يعني اتفاق بين الفقهاء أنه يشترط في الولي أن يكون عدلا، ولعل الراجح أن ذلك ليس شرطا، أن العدالة في الولي ليس شرطا، لأن المقصود هو النظر بالنسبة لأمر من يراد تزويجها، وهذا النظر لا تشترط فيه العدالة، إضافة إلى القرابة، إلى القرابة لكونه أب أو جد أو ابن أو أخ أو عم. فالاستدلال بها ليس من هذا الحديث، وإنما من أدلة العدالة عموما في التصرفات. هل يصح العقد بدون شهود؟ هذا ذكرنا الخلاف فيه، ذكرنا أن من الفقهاء من يشترط أن العقد لا يصح إلا بالشهود للحديث وشاهدي عدل، وهناك من يرى أن الشهادة ليست شرطا لكن يشترط الإعلان، أن يعلن على الملأ وأن يشهر بين الناس ويعلم الناس بهذا الزواج. والخلاف سبب، وهو هل الشهادة المقصود بها الإشهار أو المقصود بها شهادة على العقد؟ قالوا: فإذا كان المقصود بالشهادة الإشهار نفسه فهذه يمكن أن يشتهر بغير هذه الشهادة، والله أعلم.